نحن نتحدث عما تفعله النساء اليمنيات في سوق العمل الرقمي المستقل.
صحيح.
في رحلتنا الاستكشافية اليوم، مهمتنا هي تفكيك ظاهرة ولادة اقتصاد نسائي موازن وصامت ينمو في الفضاء الرقمي ويتوسع بلا أي غطاء يحميه.
شوف، آلية هذا التناقض هي بالضبط ما يجعل هذا التحقيق وثيقة مهمة جدا. المقال يضعنا أمام واقع لا نتحدث فيه عن العمل عن بعد بمفهومه الغربي الحديث والمريح.
تقصد الخيار المرن لموظفي الشركات التقنية الكبرى؟
100%. ليس ذلك الموظف الذي يعمل من مقهى هادئ ليقضي وقتا أطول مع عائلته. نحن نتناول هنا تحولا جذريا للنجاة. من خلال تفكيكنا لهذه المصادر سنرى كيف يتقاطع طموح هؤلاء النساء في مجالات حديثة جدا،
مثل تحليل البيانات والتصميم الجرافيكي.
نعم، وإدارة المحتوى أيضا. كيف يتقاطع كل هذا مع فراغ تشريعي ومؤسسي كامل؟ هذا الفراغ يخلق بيئة تكون فيها العاملة المستقلة مسؤولة عن حماية نفسها بالكامل من استغلال الممنهج.
طيب، هذا يطرح تساؤلا بديهيا حول البدايات. كيف وصلنا إلى هنا؟ قراءة النص توضح أن هذا النزوح نحو الشاشات لم يكن في معظمه رحلة للبحث عن الشغف، صحيح؟
صحيح، لم يكن خيارا رفاهيا أبدا،
بل كان يعني استجابة ميكانيكية لظروف قاهرة أغلقت كل الأبواب الأخرى. المصدر يشرح كيف أن الحرب والانكماش الاقتصادي وإغلاق الصحف الورقية أدى ببساطة إلى تبخر الوظائف المعتادة.
وهذا التبخر تظهر آلياته بوضوح جدا في مسألة الصحفية أسماء محمد، وطبعا هذا اسم مستعار لحمايتها كما يشير المصدر.
أها، أسماء تمثل جيلا كاملا.
بالضبط، جيل وجد نفسه فجأة بلا أرضية يقف عليها. هي كانت تعمل في الصحافة الورقية المطبوعة، بيئة لها مكاتبها وتسلسلها الإداري وقواعدها، ولكن بحلول عام 2017
توقفت المطابع.
نعم، توقفت المطابع وأغلقت المؤسسات. الانتقال هنا لم يكن مجرد تغيير أداة الكتابة من الورق إلى الشاشة، بل كان إجباراً على إعادة هيكلة هويتها المهنية بالكامل لتتمكن من النجاة.
ما يستوقفني حقاً في رحلة أسماء وغيرها من النساء في النص هو التوقيت. هي بدأت في 2017 وتعلمت صحافة البيانات وبدأت تجد موطئ قدم، ثم فجأة
جاءت جائحة كورونا.
بالضبط، نحن نعرف أن كورونا كانت مسرعاً هائلاً للعمل الرقمي حول العالم، فكيف أثر هذا التسارع على بيئة كانت أصلاً هشة ومحفوفة بالتوتر في اليمن؟
تأثير كورونا هنا كان معقداً ويعمل كسلاح ذي حدين. من ناحية، الإقبال على العمل الرقمي زاد بشكل انفجاري.
كل المؤسسات أدركت إنها بحاجة لتواجد رقمي.
صحيح، لكن الجانب المظلم والذي تذكره المصادر هو أن السوق غرق فجأة بآلاف الباحثين عن عمل. هذا أدى إلى تضاعف المنافسة بحدة شديدة.
وفي غياب التنظيم تنهار الأجور.
100%، انهارت قيمة الأجور وتقلصت فرص الاستقرار. والأهم، وهو ما ركزت عليه أسماء، هو الضريبة النفسية العميقة.
تقصد العزلة؟
نعم، العزلة الخانقة. عندما يتحول هذا العمل إلى وسيلة النجاة الوحيدة ولمدة 14 ساعة يومياً خلف الشاشة، يختفي التفاعل البشري المباشر، تنعدم الحدود بين وقت العمل ووقت الراحة، وهذا يفرز حالة من الإرهاق الذهني المستمر.
يا الله، إذن نحن نتحدث عن بيئة عمل طاردة نفسيا ومزدحمة. طيب، دعنا ننتقل إلى الصدمة التي واجهت هؤلاء النساء عند التعامل مع العملاء والسوق.
هنا تبرز قصة أميرة المهدي.
نعم، مصممة الجرافيكس والمسوقة الإلكترونية. تجربتها تكشف عن خلل في بنية السوق نفسه. السوق يعني يريد النتائج الحديثة لكنه يرفض دفع ثمنها.
تجربة أميرة تفكك لنا أزمة الجهل بالقيمة. هي بدأت العمل أثناء دراستها وانضمت لشركة تسويق، لكنها اصطدمت بما تسميه صراحة بالاستغلال المهني،
مما دفعها للاستقالة وتأسيس عملها الخاص مع صديقاتها.
بالضبط، المشكلة ليست مجرد عميل يماطل، هي مشكلة هيكلية في إدراك السوق لمفهوم العمل الرقمي أصلاً. في السوق التقليدي، الجهد يقاس بالوجود المادي.
الموظف في المكتب من الثامنة للرابعة.
صحيح، صاحب العمل يراه فيدفع له، لكن في العمل الرقمي، العميل يتسلم حملة تسويقية ناجحة تضاعف مبيعاته، ولكنه يجد صعوبة في ربط هذا المنتج بساعات طويلة من التفكير والبحث. النص مليء بأمثلة كارثية.
نعم، تأخر في الأجور، مقايضة الجهد بمنتجات عينية.
تخيلي، وهناك حقوق مالية لم تدفع منذ عام 2022.
آلية الانفصال هذه هي ما يسهل الاستغلال. غياب الحضور المادي يفقد العمل هيبته. لكن هناك طبقة أخرى من الاستغلال كشفت عنها أميرة، وهي طبقة صادمة للغاية بصراحة.
تقصد تفضيل توظيف النساء؟
نعم، بعض الجهات تتعمد توظيف النساء تحديداً، ليس دعماً لتمكينهن وليس إيماناً بكفاءتهن.
لحظة، بجد؟ إذن ما هو السبب؟ انطلاقاً من قناعة استغلالية بحتة، هم يعتقدون أن النساء في ظل تعقيدات المجتمع سيكونون أقل ميلاً لرفع أصواتهن للمطالبة بحقوقهن المالية إذا تم تأخيرها أو التلاعب بها.
طيب، لدي تحفظ جوهري هنا، وأريد أن أطرح تحدياً لهذا المنطق.
تفضلي.
إذا كانت هؤلاء النساء يمتلكن المهارات الرقمية ويدرن حملات ضخمة ويعرفن خبايا الإنترنت، فلماذا يبقين صامتات عند التعرض للنصب؟ نحن في عصر ثقافة الإلغاء. إذا تجاهلت شركة الدفع لأشهر، أليس الحل الأسهل هو نشر لقطات شاشة للمراسلات على فيسبوك مثلاً؟ فضح الشركات رقمياً يدمر سمعتها ويجبرها على الدفع. لماذا الصمت في مساحة يمتلكن فيها القدرة على الفضح بكبسة زر؟
سؤالك منطقي جداً من منظور رقمي بحت، لكنه يتجاهل تداخل العالم الرقمي مع الواقع المادي والاجتماعي. الفضح على وسائل التواصل ليس أداة سحرية خالية من العواقب.
كيف؟
المصادر تشير إلى تقاطع خطير بين الاستغلال المالي والضغوط الاجتماعية المحافظة. عندما تنشر امرأة تفاصيل نزاع مالي، هي تفتح على نفسها أبواباً من التنمر الرقمي والتشهير المضاد.
بمعنى أن أسلوب الدفاع قد ينقلب إلى هجوم شخصي يهدد حياتها خارج الشاشة؟
بالضبط، آلية الابتزاز تتغير. العميل المستغل قد يلجأ للتشهير بالمرأة نفسها أو ابتزازها بصور ومعلومات، مستغلاً حساسية المجتمع تجاه سمعة المرأة.
يا الله!
الكثير منهن يعملن بأسماء مستغارة لتجنب الصدام مع عائلاتهن. لذلك، عندما تواجه خياراً بين خسارة مبلغ مالي أو الدخول في معركة تكلفها سمعتها وأمانها، فإنها تختار الانسحاب.
فالاقتصاد الرقمي لم يمحو الهشاشة الاجتماعية، بل ضاعفها ووفر للمستغل أدوات جديدة للضغط.
100%.
طيب، هذا ينقلنا مباشرة إلى خط الدفاع الذي يفترض أن يحمي الجميع، القانون. أين النظام القضائي من كل هذا؟
التحقيق يطرح هذه النقطة عبر تحليل المحامي مختار الجمرة. كيف لقانون صدر قبل اختراع العمل الحر عبر الإنترنت أن ينظم نزاعاً حول حساب إنستغرام؟ لفهم الفراغ التشريعي، تخيل قانون عمل من التسعينيات. هذا القانون يتطلب عقداً ورقياً مطبوعاً، توقيعاً حية، ختماً، وربما مكان عمل محدد بساعات.
هذه هي القرائن التي يفهمها القاضي.
صحيح. الآن ضعي أمام هذه العقلية رسالة صوتية على واتساب تقول: صممي لي شعاراً وسأدفع $50.
في النص القانوني الحرفي، هذا لا يشكل عقداً.
لا يوجد مكان عمل، لا توقيع ولا كيان مسجل. التشريعات تقف عاجزة أمام الطبيعة المرنة للعقود الرقمية.
لكن المحامي الجمرة أشار إلى ما يعرف بالاجتهاد القضائي. يعني، لمن يستمع إلينا، القاضي يمتلك السلطة التقديرية لاعتبار الرسائل الواتساب والتحويلات قرائن ملزمة طالما لم ينكر الطرف الآخر.
نظرياً نعم، القاضي يستطيع تكييف القانون، ولكن العقدة الحقيقية التي يكشفها التحقيق هي اقتصاديات العدالة. النظام القضائي بطيء ومصمم لنزاعات الشركات الكبرى وليس لنزاع حول $100.
وهنا تأتي الجملة الصادمة التي ذكرتها أميرة في التحقيق: اللجوء للقضاء يحتاج فلوس وأنا ما عندي فلوس لها.
هذه الجملة تنسف كل التنظير القانوني.
فعلاً، لكي تستعيد مصممتنا $100 عبر الاجتهاد القضائي، ستوكل محامياً $300 وتدفع رسوماً وتتنقل بين المحاكم. تكلفة العدالة أعلى من الحق المسلوب نفسه.
وهذا ما يخلق ما أسماه النص بالمنطقة الرمادية المثالية للاستغلال. المستغل يعرف هذه المعادلة، يعرف أنها لن تذهب للمحكمة لتكلفتها ولن تفضحه اجتماعياً.
فهو في مأمن تام. طيب، أمام هذا الجدار المسدود، كيف تنجو هذه النساء عملياً؟
هنا نأتي لاستراتيجية الدروع الفردية، وتحديداً تجربة شخصية تدعى هديل. هديل لم تستسلم، بل خلقت نظامها الخاص. أدركت أن النوايا الحسنة لا تحمي في سوق غير منظم، فابتكرت آليات حماية صارمة.
تكتيكات هديل تشبه تحصين القلاع. النص يوضح أنها لا تقبل أي عمل بوعود شفهية، تكتب اتفاقيات مفصلة بنطاق العمل والتعديلات،
والأهم تطلب دفعات مسبقة قبل أن تبدأ برسم خط واحد، وتوثق كل مراسلة. كيف ذلك؟
يعني المرأة منهن هي المديرة التنفيذية، وهي قسم المبيعات، والقسم القانوني الذي يصيغ العقد، وقسم التحصيل، وطبعاً هي الجهة المنفذة للإبداع في النهاية.
تحول استثنائي يثبت مرونة هائلة، لكن هناك تكلفة خفية تدفع في الظلام. يجب أن نتساءل عن ثمن هذا الاستنفار الدائم. إدارة كل هذه الجبهات يستنزف طاقة جبارة.
وهذا يوصلنا للخلاصة الكلية للظاهرة، والتي صاغها المقال بعبارة التمكين الصامت. عادة نستخدم كلمة التمكين للوصف برامج تمنح الأفراد أدوات وتذلل العقبات، لكن ما نقرأه هنا يختلف تماماً.
الاستنتاج الحقيقي هو أن هذا التمكين الصامت لا يعني أن الاقتصاد الرقمي ساوى بين الجميع، بل يضع على عاتقك الفردي كل المخاطر. أنت ممكن بصمت لأنك تعمل خارج رادار الدولة وتحقق نجاحك،
ولكنك تتحمل الفشل والاستغلال والضغط النفسي وحدك تماماً.
بالضبط.
وكما ذكرت أميرة وهديل وأسماء، هذا التمكين يأكل من جودة حياتهن الاجتماعية ويستنزف راحتهن الذهنية ويبقيهن في حالة تأهب قصوى. الاقتصاد الحر لا يمحو هشاشتك، بل يمنحك سرعة أكبر للتعرض للاستغلال إذا لم تكن حذراً.
لقد رأينا كيف تبتكر هؤلاء النساء حلولاً للنجاة في منطقة رمادية. ولكن لنتأمل قليلاً في المسار العام لسوق العمل في العالم بأسره. اليوم كبرى الشركات تتجه لتسريح الموظفين والاعتماد على اقتصاد العمل الحر أو الجيج إيكونومي.
ملايين يتحولون لعاملين مستقلين عبر الشاشلات.
فالسؤال هنا، هل ما رأيناه اليوم من غياب العقود وتآكل للحقوق واضطرار الأفراد لبناء دروع حماية مرهقة هو مجرد استجابة لأزمة محصورة في منطقة واحدة؟
أم أنه نظرة استباقية مرعبة لما سيكون عليه مستقبل العمل العالمي؟